أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث بأنه هل يلحق الجد الأسفل والجد الأعلى بالأب والجد أم لا؟ ذهب الماتن رحمة الله عليه إلى عدم الإلحاق، وهذا هو رأي أكثر. في قبال ذلك قلنا يوجد تبريران لإثبات الإلحاق. التبرير الأول كان عبارة عن التعليل الوارد في بعض الروايات، وذكرنا روايتين. السيد الخوي رحمة الله عليه ناقش في كلا الروايتين. تقدمت المناقشة في الرواية الأولى طارة عن طريق السند وأخرى عن طريق الدلالة، وعرفنا أن الإشكال السندي صحيح على المبنى دون الإشكال الدلالي. الأولى في مقام الإشكال الدلالي على الرواية الأولى أن يقال بأن التعليل المذكور في هذه الرواية باعتبار أنه وارد مورد إفحام الخصم، فينطبق عليه قواعد الجدل، وفي صناعة الجدل يكتفي المفحم بإتيان مقدمة مسلمة لدى الخصم، لكن هذا على إطلاقه في الأمور الدينية ليس صحيحا على إطلاقه، لأنه بالنتيجة الإمام عليه السلام في مورد الرواية يريد أن يعطي الحكم الشرعي الصحيح حسب ما أنزله الله سبحانه وتعالى، حسب ما أراده الشارع، وليس غرضه مجرد إفحام الخصم. لكن باعتبار أن الحكم الشرعي الواقعي عبارة عن تقدم الجد على الأب، هذا هو الحكم الشرعي الواقعي بحسب الفقه، فالإمام عليه السلام ذكره بالنسبة لنا نكتفي بما ذكر الإمام عليه السلام انطلاقا من اعتقادنا بعصمته. بالنسبة للخصم يحتاج إلى دليل مقنع، هنا نستطيع أن نستفيد من قواعد علم الجدل أنه يكفي أن نبرر له بتبرير مقنع ولو على مذهبه ولو على رأيه. فباعتبار أنهم رووا ذلك التعليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن نلزمهم به، وإن كان الأمر في الواقع هذا الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ناظر إلى حكم أخلاقي ليس إلى ملكية واقعية. فحينئذ لا نستطيع أن نستفيد من هذا التعليل لإثبات فرع آخر على مذهب الحق. هذا هو الصحيح في الاعتراض على الرواية الأولى. أما الرواية الثانية وهي صحيحة السند كما عرفنا، فسيد الخوئي سجل عليها ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الرواية واردة في الهوى لا في العقد، يعني في الاختيار والرغبة لا في العقد الفعلي. فالمستدل يريد أن يتعدى من تقديم هوى الجد على هوى الأب إلى تقديم عقد الجد الأسفل على الجد الأعلى. فالرواية واردة في الهوى. يقول السيد الخوي لا نسلم أنها تدل على تقديم هوى الجد على الأب، حتى نستنتج منها تقديم العقد على عقد الأسفل على الأعلى. أصل هذه المسألة لا نسلم، وذلك لما عرفت أن هذه الرواية بنظر السيد الخوئي واردة في البالغة الرشيدة، وفي البالغة الرشيدة الهوى والاختيار لا يقدم بل يؤخذ رأيها. التفت إذن لسير البحث، هي الرواية الصحيحة ليست واردة في العقد، مرة تكون الرواية واردة في تقديم عقد الجد على الأب ونريد أن نتعدى منها إلى تقديم عقد الجد الأسفل على الجد الأعلى. الرواية ليست واردة في العقد، واردة في الهوى والاختيار. فيقول السيد الخوي أصلا هي لا تدل على تقديم هوى الجد على هوى الأب فضلا عن تقديم عقده على عقده. ليش؟ لأن الرواية واردة في البالغة الرشيدة، والبالغة الرشيدة يؤخذ برأيها. فهي تستطيع أن تختار أحد الهويين، فحينئذ التقديم بالنسبة للجد لا محالة يدل على الاستحباب، فلا نستطيع حينئذ أن نستنتج من الرواية لما نحن فيه. أما الوجه في أن الرواية واردة في البالغة الرشيدة، فذكر السيد الخوئي استظهارا ومؤيدا. أما الاستظهار فباعتبار أن السائل جاء في كلامه رجلان يخطبان ابنته، هذا التعبير ظاهر في إدراك الابنة، في بلوغ الابنة، الآن يتنافس عليها الرجال، ليست ابنة صغيرة، ظاهر في بلوغ الابن. وجعل هذا الظهور غالبي، هذا الاستظهار. أما المؤيد فذكر أنه نلاحظ في الرواية لم يقل الإمام عليه السلام هوى الجد أحق من هوى الأب، وإنما حكم بأحقية الرجل الذي هواه الجد. إذن الذي هو أحق ليس هوى الجد بل الرجل الذي اختاره الجد. فإذن السيد قوي جاء باستظهار ومؤيد. أما الاستظهار عندما أقحم السيد الخوئي مسألة الغلبة، فهذا يعني أن ذات الجملة وهي رجلان يخطبان ابنته لها إطلاق شامل حتى للصغير، حتى في التعبير العرفي. لو واحد عنده ابنة صغيرة، لنفترض مثلا هذه البنت الصغيرة قبل أن تدرك بشهر، وهذا الرجل من عائلة شريفة، من الأغنياء، من الوجهاء، من العلماء، خب يطمع الناس في أن يصاهروا، فتقدم رجلان، يصدق حينئذ عن رجلين يخطبان ابنته. فإذا مقتضى الإطلاق موجود، لكن خلاف الغالب. هذا يعني أن الغلبة هي التي منعت عن الأخذ بالإطلاق، وهذه غلبة وجود، وغلبة الوجود لا توجب الانصراف كما ثبت في محله. فإذا الإطلاق يبقى سالما. أما المؤيد الذي أتى به السيد الخوي فهو غريب، يعني صح أنه بالنتيجة المؤيد لا يرقى إلى مقام الاستدلال، نتنزل عن الدليلية إلى المؤيدية، لكن هذا لا يعني أن كل شيء يصلح أن يكون مؤيد. وصحيح الرواية قدم وجعل ما يهواه الرجل أحق، ما يهواه الجد أحق. وهذه بالملازمة العرفية الواضحة لأحقية الجد، التعبير ورد هكذا، فأحق بهذا البنت من هواه الجد، يعني الجد هواه مقدم على هوى الاب. فإذا هذه المناقشة الأولى للسيد الخوئي رحمة الله عليه لا نسلم. كيف؟
طبعا نتحدث عن شخص نعم
عمي بس لا هو شوف مثل هذه الروايات ذكرنا في بعض البحوث أنه في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان عندما يسأل عن مورد هذا لا نخرج به عن كون القضية قضية حقيقية، أمثال زرارة ومحمد بن مسلم ووجهاء الطائفة كانوا يفرضون موارد ويسألون عنها، لأن السؤال عن واقع مخصوص حتى نقول إذن الرواية ليست لها إطلاق، لأن هذه الواقع المخصوصة جزئية والجزئي ليس له إطلاق. تفدنا. والشاهد على ذلك أنه لو كان هذا له دخالة وأثر وكانت عن واقع جزئية كان الإمام عليه السلام استفصل عن القضية، أن هذه الابنة التي طلبها الرجلان صغيرة أو كبيرة. هذه مثل هذه التعابير هو سؤال عن قضية حقيقية، يعني يفرض السائل هذه الواقعة، فحينئذ يبقى الإطلاق على حال. هذا كان الإشكال الأول للسيد الخوئي على الصحيح. الإشكال الثاني يقول: لو تنزلنا رفعنا اليد عن الإشكال السابق وقلنا الصحيحة تدل على تقديم هوى الجد على هوى الأب، في الإشكال السابق ناقش في ذلك لأن البنت كبيرة، فهذا التقديم تقديم استحبابي. فلو سلمنا ورفعنا اليد عن الإشكال السابق فهي تدل على تقديم هوى الجد على هوى الأب. مقتضى التعليل أن نذهب إلى القول بتقديم هوى الجد الأعلى على الجد الأسفل، فلا يثبت المدعى لأن المدعى تقديم عقد الجد الأعلى على عقد الجد الأسفل، والرواية غاية ما تدل عليه تقديم هوى الجد على هوى الأب، اختيار الجد على اختيار الأب. فالمشاحة في الرواية بين اختيارين بين هويين، فهذا الموضوع لابد أن نحافظ عليه في الفرع الملحق، وإلا نكون قد خرجنا عن موضوع البحث. يعني التفت جيدا، مثلا لو مثلا قلنا هكذا: الأب لا يتقدم على الجد في الأكل، هذه نستطيع أن نتعدى، لو في تعليل نتعدى منها إلى أن الجد الأسفل لا يتعدى على الجد الأعلى في الأكل، لأنك تقول لا يتعدى عليه مثلا في شيء آخر. لابد أن تحافظ على الموضوع. وبما أن هذه الرواية تدل على تقديم هوى الجد على هوى الأب، فلا يلزم منها تقديم عقد الأعلى على العقد الأدنى في صورة تقارنهما كما هو مفروض البحث. هذه مناقشة ثانية للسيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه الرواية. هذه المناقشة باعتقادي غير واردة أيضا، أنه إذا نظرنا إلى تمام الروايات الواردة في البحث بالنسبة للجد والأب، الروايات كما ألزمت بتقديم الهوى ألزمت بتقديم العقد، وكله في الروايات من باب واحد، فيكون ما نحن فيه من هذا القبيل. كيف لنفترض جاءت رواية تقول: الأب لا يتقدم على الجد في الأكل، وجاءت رواية أخرى تقول: الأب لا يتقدم على الجد في المشي، وجاء تعليل لهذه الرواية الثانية. ما هو التعليل؟ لأن كبير السن يجب احترامه. لنفترض هكذا، ألا نستطيع حينئذ مع ورود هذا التعليل في المشي فقط، ألا نستطيع أن نعمم ذلك على الجد الأسفل والأعلى حتى في الأكل ولا ينحصر في المشي؟ ما نحن فيه من هذا القبيل، عندنا روايات دلت على أن عقد الجد يقدم على عقد الأب، روايات السابقة، وعندنا روايات دلت على أن هوى الجد يقدم على هوى الأب. وهذه الرواية التي دلت على تقدم الهوى عللت لأنك أنت وابنتك لأبيك، فهذه كما تشمل الهوى تشمل العقد. فلو كان هذا التعليل يصلح لإلحاق الهوى في الجد الأعلى والأسفل، أيضا يصلح لإلحاق العقد في الجد الأعلى والأسفل. فهذا الإشكال الذي ذكره أو المناقشة الثانية التي ذكرها السيد الكوئي غير وارد.
مولانا، هو تقديم الهوى هو الجد على هوى الأب من دون تقديم العقد يصير بلا فائدة، ما هي فائدته؟
أيضا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي هذا الشيء.
أنه عاقد.
نعم.
قدم هوى من جهة أنه عاقد.
لا، قد مجرد اختيار لنفترض بعد ما أقدم على العقد، يعني يمكن أن نفصل بينهما. حينئذ إلى الآن تكون هذه الرواية الثانية سالمة عن الإشكال، لأنها من ناحية السند صحيحة، ومن ناحية إشكالات السيد الخوئي لا يرد عليها. لكن في النفس فيها شيء، باعتبار أن التذييل الوارد فيها وهو قوله لأنها وأبوها للجد، هذا التبرير وهذا التعليل الذي تكرر في جملة من الروايات وأثبتنا سابقا ونقضنا على السيد الخوئي أن هذه التعابير ناظرة إلى بيان حكم أخلاقيا، فحينئذ من الممكن أن يكون هذا التذييل قرينة على إرادة الاستحباب لا ما ذكره السيد الخوئي، فيكون الذيل قرينة على تفسير الصدر. مع هذا التأمل في الرواية نتوقف لنذهب إلى التبرير الثاني، والذي أعتقد بأنه أهم لكن لم أرى من ذكره. من الواضح أن الروايات بأجمعها التي من خلالها أثبت الفقهاء الحكم للمقيس عليه، مقيس عليه ما هو؟ الأب والجد. روايات التي أثبتت الحكم للمقيس عليه بأجمعها موضوعها الأب والجد، هذا أول. ثانيا، نسلم أن الأب والجد ظاهر في أبي البنت المباشر وجدها المباشر لقرينة مقابلة التي ذكرتها سابقا. لكن باعتقادي أن مناسبات الحكم والموضوع هي التي تقتضي التعدية والإلحاق، خصوصا مع ما نعرفه من ديدن الشارع، لأنه التفت جيدا الآن لو الجد الأعلى مع وجود الجد الأسفل ومع وجود الأب جاء وزوج حفيدته الصغيرة، لا شك أنه له الولاية على ذلك. ديدن الشارع أن سلسلة الآباء يجعلها ماذا؟ واحدة، وإن علا وإن نزل. كم يكثر هذا في الموارد الفقهية؟ هذا ديدن الشارع. والروايات إنما اختصت بالأب والجد لا لخصوصية فيهما، بل لكون التشاح بين الجدود أمر في غاية الندرة. هذا يا جدي سلم لي على جدك في غاية الندرة. فإذا الاختصاص الموضوعي لا لأجل أن الحكم يختص بهذا الموضوع، وإنما لأجل أن هذا هو المتعارف. على كل تقدير، لكون هذا الرأي على خلاف المشهور، نحتاط في المسألة احتياطا وجوبيا، وبهذا يكون قد تم الكلام في المسألة التاسعة.
أنا بذكر الرواية الأولى، لم يعلكم تعليل الإمام الصادق عليه السلام مختصا بالعامة، ورد في رواياتنا أيضا كثيرا.
لا، ورد فيها الرواية الثانية،
أنت ومالك.
أي، لكن حملناه على الحكم الأخلاقي، ولذا كانت مناقشتنا فيها أنه محمول على الحكم الأخلاقي.
سيد الفوز، في اختلاف بالتعبير، أنت ومالك، هنا بيقول أنت ومالك.
أي، هذا في 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 بحث أنه هل هي بالفتح أو هي بالضم. نعم،
هنا قارنة لهذا، مؤيد لهذا المورد وليس عليها.
هذا إذا تتذكر سابقا نقضنا على السيد الخوي أن هذه الروايات هو بنفسه في بحث المكاسب حملها على الحكم الأخلاق. اتفقنا. المسألة العاشرة، قال: لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب، سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أم لا، لأنه خلاف المصلحة، إلى آخر المتن، متن طويل. هذه المسألة مسألة مطروحة عند الفقهاء، وليست من المسائل التي اختص بها المتأخرون. النقطة الأولى في هذه المسألة أنه حكم الماتن رحمة الله عليه بأنه لا يجوز للولي أن يجوز ممن به عيب، سواء أراد أن يزوج الصغيرة فلا يزوجها من رجل معيب، أو أراد أن يزوج الصغير فلا يزوجه من امرأة معيبة. هذا يعني أن ولاية الولي مع وجود العيب تكون ماذا؟ ساقطة، لا ولاية لها. ولم يفرق بين أنواع العيوب، سواء كانت من العيوب الأربعة الموجبة للفسخ أم لا عيوب أخرى. وعلل ذلك بقوله لو لأجل ماذا؟ لأنه خلاف المصلح. هذا التعليل توقف عنده السيد الحكيم والسيد الخوي، والسيد الخوي جعله مسامحة، وأنه كان عليه أن يقول لأنه فيه مفسدة، لا أن يقول لأنه على خلاف المصلحة، لما تقدم سابقا في المسألة الخامسة من أن ولاية الولي ليست مشروطة بوجود المصلحة، بل مشروطة بعدم المفسدة. فإذا كان ينبغي للماتن أن يقول لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب لأنه فيه مفسدة، لا لأنه على خلاف المصلحة. هذا التعبير غير صحيح. لكن لو رجعنا إلى المسألة الخامسة، إذا تتذكرون الماتن في ابتداء المسألة الخامسة اشترط في الولاية عدم المفسد، لكنه في الختام احتاط وجوبا إذا لا يوجد مصلحة. فتكون هذه المسألة على مبنى المصنف أيضا مبنية على الاحتياط الوجوبي إذا لم يكن هناك مصلحة، بل في تلك المسألة قال لو دار الأمر بين الصالح والأصلح فزوجها من الصالح فيه إشكال. طبعا على مختارنا الذي خالفنا فيه المشهور نحن اشترطنا ماذا؟ وجود المصلحة، فلا بد من وجود المصلحة. هذا ما يرتبط بعبارة المتن. أما أصل الفتوى، هذه الفتوى تناولها المحقق رحمة الله عليه في الشرائع، وذهب إلى أن الولي لو زوجها من المجنون أو الخصي فعقده يكون صحيحا، لكن غاية الأمر إذا بلغت يكون لها الخيار. إذن هنا دعويان، صحة العقد وثبوت الخيار له. أما صحة العقد فقد برر ذلك في جامع المقاصد أنه لا يشترط غير أن يكون الزوج كفؤا، والعيب المذكور ليس دخيلا في ذلك. ليس من شروط الكفاءة الخلو عن العيب لا في الزوج ولا في الزوج. والآن لو كانت هي بالغة رشيدة يمكن لها أن تتزوج من شخص عنده عيب أو لا يمكن؟ يمكن، فهذا يعني أنه كفر. بما أنها الآن صغيرة والأب والجد له ولاية على الصغيرة فيجوز لها أن يزوجها من صاحب العيب. لا، العيب ليس له دخل.
عدم العيب أو الكفاءة أو العيب مثلا تتزوج فيكون كفر، فتتزوج فيكون عنده عيب وليس كفر.
أي أقول يعني العيب مهم. الآن نحن عندما نفرض مسألة من حيثية معينة، يعني سائر الحيثيات لابد أن تكون صحيحة، يعني هذا من ناحية الدين والمال لابد أن نفرضه كفوا، التفتنا، وإنما الإشكال فقط من ناحية ماذا؟ العيب. فالعيب ليس دخيلا في الكفاءة. إذا اختارت أن تتزوج من غيره
كفر مثلا، إلا أن يقال أنها سفيها في هذه الحالة،
أي لأن يأتي هذا إن شاء الله. فعلى كل تقدير، إذا هذا العقد يكون صحيح، أما أنه يثبت لها الخيار فلأن هذا مقتضى وجود العقد. فإذا العقد عقد صحيح، لكنه ماذا؟ يكون متزلزلا إلى ما بعد بلوغها، فإن أمضت فصار العقد لازما، وإن فسخت بطل العقد. هذا ما برر به صاحب جامع المقاصد رحمة الله عليه. هناك كلام للشهيد الثاني نتعرض له إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.